الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة إذا السماء انشقت. قال رحمه الله: قال مجاهد كتابه بشماله يأخذ كتابه من وراء ظهره، وسق جمع من دابة، ظن أن لن يحور لا يرجع إلينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. اللهم ارفع به الدرجات، وكفر به السيئات، واعظم به العطيات، يا فاطر الارض والسماوات. قال رحمه الله: سورة اذا السماء انشقت، وتسمى ايضا سورة الانشقاق وسورة الشفق، لقوله سبحانه وتعالى فيها: فلا اقسم بالشفق، وهي من السور المكية. وقد أخبر الله عز وجل عن هذا الأمر المهول الذي يكون في يوم القيامة من تشقق السماء، كما قال عز وجل في الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقد أخبر عن هذا الانشقاق في مواضع، منها أيضا في سورة الحاقة التي تشبه هذه السورة: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وفي سورة الرحمن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم في تلك الساعة. ثم قال رحمه الله في بعض غريب هذه السورة: قال مجاهد كتابه بشماله. هذه آية الحاقة، وإنما التي في هذه السورة: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. والمعنيان متكاملان، فآية الحاقة تبين اليد التي يأخذ بها، والآية التي في هذه السورة تبين جهة الأخذ، فهو يأخذ بشماله لكنها ملوية وراء ظهره عند الأخذ، يعني لا يمد يده ليأخذ كتابه من أمامه، وإنما يلوي يده وراء ظهره، يلوي شماله ويعطى كتابه بها من وراء ظهره. ولكل مكلف كتاب حوى ما عمله من خير وشر، كما قال عز وجل في كتاب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فتغل يمينه، أي يمين الكافر، إلى عنقه، وتلوى شماله وراء ظهره، فيأخذ بها كتابه. وبهذا يكتمل المعنى في آية الحاقة وآية الانشقاق. اللفظة الثانية في قوله تعالى: والليل وما وسق، أي وما جمع من دابة، وما دخل فيه وضم مما خلقه الله عز وجل، وكان منتشرا بالنهار. هذا معنى وسق. وسق جمع، والوسق المجتمع، وهو قدر من الطعام يجتمع فيه 60 صاعا. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فالليل يأوي فيه ويجتمع فيه، تجتمع فيه الدواب والإنس والجن والحشرات، وكل منها يأوي إلى جحره ومستقره إلى أن يأتي النهار، ثم تنتشر في طلب معائشها. فأقسم الله عز وجل به، وهو من الخلق العظيم الذي خلق سبحانه وتعالى. اللفظة الثالثة في قوله: يحور، إنه أي الكافر كان في أهله مسرورا يعني في الدنيا، إنه ظن أن لن يحور أي لا يرجع إلينا، وهذا من مما أخبر الله عز وجل به في مواضع من كتابه من تكذيبهم للبعث. حار يحور من حار إذا رجع، ومنه المحاورة لأنها مراجعة في الكلام، يرجع بعضهم إلى بعض القول. والكفار كانت عندهم هذه الآفة التي كفروا بها وبغيرها، وهو التكذيب بيوم القيامة، كما تقدم في النازعات: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، قالوا أئذا كنا عظاما نخرة، وفي الإسراء قالوا وإذا كنا عظاما رفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا، وفي ياسين ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف ها كيف أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. كل هذا في هذا المعنى، وظن هنا أظنها بمعنى الاستيقن، يعني وصل إلى هذه الدرجة من اليقين، فإن الظن يطلق على اليقين تارة، وهذا من عتوهم أنهم وصلوا إلى هذه المرتبة من العلم في أنفسهم وهم كذبة، تيقنوا أنهم لن يرجعوا إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك.
ثم ترجم للآية الثامنة من هذه السورة في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وذكر فيه حديث عائشة من ثلاث طرق. الأولى قال فيها رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى والقطان عن عثمان بن الأسود وهو الجمحي قال سمعت ابن أبي مليكة سمعت ابن أبي مليكة وهو عبد الله سمعت عائشة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية قال فيها حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشعي قال حدثنا حماد بن زيد وهو الجهضمي البصري عن أيوب وهو السختياني عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حول إلى الإسناد الثالث فقال حدثنا مسدد وهو ابن سرهد عن يحيى وهو القطان عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة وهو الباهلي البصري عن ابن أبي مليكة عن القاسم وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة يحدث عن عمته عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو الفرق بين هذه الأسانيد الثلاثة عن عائشة؟ والثالث بينه وبين عائشة واسطة وهو القاسم بن محمد، وهذا من الأحاديث التي أخذها الدارقطني على البخاري رحمه الله واستدركها لأجل هذا الاختلاف الذي في هذا الإسناد، وحمله بعضهم كما ذكر الحافظ رحمه الله على أن ابن أبي مليكة حمله عن القاسم عن عائشة ثم سمعه مباشرة من عائشة فإنه أدركها وأخذ عنها، رضي الله عنها عبد الله، أو أنه سمعه أولا من عائشة ثم استثبت القاسم، فإن في رواية القاسم ما ليس في رواية ابن أبي مليكة عن عائشة مباشرة. قال الحافظ نقلا عن الإسماعيلي: جمع البخاري بين الأسانيد الثلاثة ومتونها مختلفة. وهذا يعني من قد تكون من العلل الخفية، فيستقيم الجمع إذا اختلفت الأسانيد واتحد المتن. أما إذا اختلف الأسانيد واختلف اللفظ فيعظم الإشكال. قال الحافظ: وسأبين ذلك وأوضحه في كتاب الرقاق مع بقية كلام الحديث. على كل حال، هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ رحمه الله من أن ابن أبي مليكة سمعه تارتين، تارة هكذا وتارة هكذا، محتمل، ولعل البخاري رحمه الله أراد ذلك. والاختلاف الذي لا يغير في المعنى وإنما فيه زيادة أو نقص في المتن لا يضر، لأن الراوي قد يغفل عن أو ينسى بعض لفظ الحديث، أو قد يتبسط في روايته تارة تكون فعلت عائشة هذا مرة مع ابن أبي مع القاسم مع ابن أخيها، وتكون أوجزت مع ابن أبي مليكة. تقول: قال رسول الله عليه وسلم: ليس أحد، يعني من المكلفين، يحاسب إلا هلك، يعني معناه كل من حوسب هلك، وليس كل يحاسب، ليس أحد يحاسب إلا هلك، لأننا نقطع أن هناك من لا يحاسب، ومنهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك. وهذا من حسن أدبها رضي الله تعالى عنها وأرضاها على صغر سنها، إلا أنها وصلت إلى هذه المرتبة في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز التفدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يفدى بكل غال ونفيس. وهذا إذا جعل العبد نفسه فداء لغيره فيسوغ إذا كان المفدى صاحب فضل على المفدي. ويحذر أن يقول: جعل فدائي أبي وأمي فداءك لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لغير من عظم بلاؤه في الإسلام، لأن هذا فيه جفاء. يعني قول الرجل فداك أبي وأمي، هذه لا تقال إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في حال يكون المفدى عظيم البلاء في الإسلام ووالداه ليس كذلك، وإلى الأصل الأدب مع الوالدين. وإن كان النووي فيما أذكر نقل مثل ما يشبه الاتفاق على جواز مثل ذلك، وأنه ليس من العقوق وليس من إساءة الأدب. قالت: أليس يقول الله عز وجل، فيه إشارة إلى حفظها للقرآن وفهمها لما تحفظ و استحضارها للنصوص المتشابهة والتي يشكل بعضها على بعض، فمع صغر السن إلا أنها قد وصلت إلى هذه المرتبة. حينما سمعت هذه اللفظة من الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك، استشكلت اليسر الذي جاءت به هذه السورة معنا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لأن قوله ليس أحد فهو نكرة في سياق النفي تعم كل أحد. قد حفظت في آية الانشقاق أن هناك من يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذاك العرض، يعني اليسر، إنما هو في العرض، قال ذاك العرض يعرضون، يعني تعرض فقط أعمالهم أمامهم، تعرض عليهم ولا يحاسبون على غدراتهم وفجراتهم، بل يثابون على الطاعة ويتجاوزوا عن معاصيهم. قال ومن نوقش الحساب هلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنها حالتان، حالة يكون فيها عرض للأعمال فقط دون استقصاء وسؤال لما فعلت كذا أو فعلت كذا في هذه المرحلة، والمرحلة التي يكون فيها مناقشة واستفصال واستقصاء هذا التي يكاد أن يهلك فيها، ليس أحد يحاسب إلا هلك أو يكاد أن يهلك. ومن نوقش الحساب أي استقصي أمره في الحساب وجرت المؤاخذة له على كل صغيرة وكبيرة يهلك. لماذا؟ لكثرة الذنوب والتقصير ودقة النقش والتفتيش. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لمحة العين هي من قيل هي الكبيرة، لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. إذا كانت خاينة العين التي تطرف ولا يكاد أن يكون لها زمن هي الكبيرة، فكيف بما هو أعظم منها؟ الله المستعان. ومن هذا المناقشة والحساب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل عن كل عمره وعن كل ماله وعن كل عمله، فيحبس حتى يسأل. رواه الترمذي من حديث أبي برزة. وفي الحديث هذا فضيلة لعائشة رضي الله عنها ظاهرة، وفيها حرصها على الفهم، وفيها الحرص على الجمع بين النصوص، وفيها استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الحوار والاستشكال والمراجعة، وفيه المناظرة في العلم، ووجود هذا فيما لا يترتب عليه عمل، يعني هذا السؤال والمجادلة التي كانت لا يترتب عليها عمل لأنها إخبار عن أمر غيبي سيكون يوم القيامة، فحصول هذا الحوار والجدال فيما يترتب عليه أحكام عملية أو اعتقادية أولى بالجواز. وفيه تفاوت الناس في الحديث ما يدل على تفاوت الناس في الحساب يوم القيامة، وفيه أن مثل هذا السؤال والاستشكال لا يدخل في عموم النهي، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإنما ذاك في سؤال أهل التعنت والزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الذي يضرب بين النصوص ليزيغ أو يزيغ غيره، وأما الذي يريد أن يجمع بينها يتحقق من إيمانه وعلمه فلا بأس على ما في هذا الحديث. وعلى هذا يحمل ضرب عمر رضي الله عنه لصبيغ، لأنه استشكل كاستشكال عائشة لكنه كان استشكال متعنت الذي يريد أن يشوش على السامعين ويضرب النصوص بعضها ببعض. وفيه أصل عند الصحابة أنهم يستمسكون بالعموم حتى يتبينوا من المخصص، فهنا ليس أحد يحاسب إلا هلك فيه عموم استمسكت به عائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى يتبين أنه مما أريد به الخصوص. ومن هذا لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية، هذا أيضا من الأحاديث التي سمعتها عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم فاستشكلت هذا، لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية، استشكلت هذا مع قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الورود غير الدخول، وبينه قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كذلك يشبه هذا استشكال الصحابة للعموم في قوله تعالى
في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ففي عموم في قوله بظلم وهم يعلمون أنهم لا يسلمون من الظلم الأصغر خاصة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المراد به هنا هو الظلم الأكبر. هذا الحديث متفق عليه، تقدم معنا في كتاب العلم عند قوله باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. وعلى هذا فإنه يسوق ويجوز للتعلم ورفع الإشكال، والذم يحصر في حق المماحل فقط الذي لا يريد العلم المجرد، وإنما يريد إما أن يبرز علمه أو أن يصل بهذه الاستشكالات إلى زيغ قلبه أو إزاغة قلب غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب لتركبن طبقا عن طبق. قال حدثنا سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم.
نعم. ثم ترجم لهذه الآية 16 وأيضا ضبط الترجمة بالفتح أو لا، لأن المروي عن ابن عباس إنما هو عليها لتركبن طبقا عن طبق خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حالا بعد حال. قال هذا نبيكم، فاللفظة فيها قراءتان، لتركبن وهي خطاب الجميع جميع الأمة بضم الباء، والقراءة الثانية قراءة الفتح وهي قراءة ابن عباس وابن مسعود، وقرأ بها جماعة من السبعة منهم ابن كثير وحمزة والكسائي، لتركبن بفتح الباء خطابا للواحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. قال حدثنا سعيد بن النضر وهو البغدادي قال أخبرنا هشيم وهو بن بشير قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس وهو جعفر بن أبي وحشية عن مجاهد قال قال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق قال حالا بعد حال قال هذا نبيكم، أي الخطاب صلى الله عليه وسلم، أي الخطاب لنبيكم صلى الله عليه وسلم. واختلف في الطبق الذي يكون عن طبق، فقيل حصل له هذا في المعراج في المعراج به إلى السماء، ركب سماء بعد سماء، فإن السماوات كما أخبر الله عز وجل عنها طباق، خلق سبع سماوات طباق، فيكون المعنى لتركبن، وهذه السورة مكية، ويحتمل على هذا المعنى أنها نزلت قبل الإسراء، فيكون هذا من الوعد أنك ستكون على هذا الحال، ويحتمل المعنى الأعم أنك ستركب حالا بعد حال، يعني تتغير أحوالك من ضعف إلى قوة ومن قلة إلى كثرة، ومن كما جاء في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى، فهي طبق بعد طبق، أي حال بعد حال. وهذا أيضا يصلح في قراءة الضم، فالناس كلهم كذلك تتحول أحوالهم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم سمعا وأبصارا وأفئدة لعلكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقيل الطبقات في مراتب الخلق كما دلت عليه آية الحج وآية المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا حمل الطباقة هذه والطبقات على ما في الرحم، ومنهم من حملها على ما بعد الولادة، فهو في طبقات أيضا، من يخرج طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم صبيا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا فانيا ثم إلى أرض العمر. قال عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقيل الطباق هذا هذه المرتبة الثالثة، قيل أن الطباق هذه ستكون يوم القيامة، لتركبن يوم القيامة شدائد بعد شدائد حتى يصل الإنسان إلى مأواه من الجنة أو النار. وهذا المعنى هو الذي تدل عليه سياق السورة، إن سورة الانشقاق: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فموت، الطباق ستكون موت ثم بعث ثم عرض ثم حشر ثم عرض ثم حساب ثم جنة أو نار. المعنى الرابع: لتركبن، في خطاب الجماعة، لتركبن طبقا عن طبق. قيل هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القدب، هذا أيضا ذكره بعض أهل العلم، والحديث مروي في عند أحمد من حديث شداد، وهو أيضا له أصل في الصحيح. والذي يظهر والله أعلم أن الآية تعم الجميع، فالتحولات في حياة الإنسان يصدق عليها هذا كله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة البروج. وقال مجاهد: الأخدود شق في الأرض، فتنوا عذبوا.
نعم، سورة البروج سورة مكية في 22 آية، والبروج جمع برج، وهي والسماء ذات البروج، يعني ذات النجوم، ذات النجوم، فهي كالبروج، يعني إذا تجمعت وتحصنت في السماء. في السورة هذه بعض الغريم، منها الأخدود في قوله تعالى: قتل، أي لعن أصحاب الأخدود، وهذا جواب القسم في السورة: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود أي لعنوا. وقال شق في الأرض، هذا تفسير ليس تفسير الأخدود، وإنما للفرد منها، فالأخدود جمع خد، فالخد هو الشق في الأرض، شق عظيم مستطيل كالخندق. ومنه سمي الخد خدا لأنه مجرى للدموع، عفوا، الأخدود شق في الأرض، هذا التفسير لنفس اللفظ، فهو مفرد وجمعه أخاديد. والمقصود هنا شق خاص، وهو الذي حصل لأهل الإيمان من البلاء في نجران. قال الحافظ رحمه الله: وصله الفريابي بلفظ شق بنجران كانوا يعذبون الناس فيه. قال: وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما من حديث صهيب قصة أصحاب الأخدود مطولة، وفيه، يعني أصلها في مسلم إذن، وفيه قصة الغلام الذي كان يتعلم من الساحر، فمر بالراهب فتابعه على دينه، فأراد الملك قتل الغلام لمخالفته دينه، فقال: إنك لن تقدر على قتلي حتى تقول إذا رميتني بسم الله رب الغلام، ففعل، فقال الناس: آمنا برب الغلام. فخد لهم الملك الأخاديد في السكك وأضرم فيها النيران ليرجعوا إلى دينه. هذه قصة طويلة ومعروفة. فكاده الغلام، قال لأنه أمر به أن يذهب به إلى البحر فيلقى فيه، فدعا على من معه فهلكوا ورجع، ثم قال: خذوه إلى شاهق وألقوه منه، فدعا عليهم فاهتز بهم الجبل وسقطوا وماتوا، ورجع إلى الملك، ثم أشار إليه قال: إذا أردت قتلي فاجمع الناس ثم خذ سهما من كنانتي أنا ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. هذا غلام من أصغر من عرف أنه دعا إلى الله وإلى توحيده، لأن هذا الملك الظالم كان يدعو الناس إلى عبادته. فلما جمع الناس واجتمعت شروط الغلام وأخذ السهم من كنانته هو وقال بسم الله رب الغلام، قتل الغلام، فآمن الناس كلهم جميعا وتحقق مقصوده منه. وهذه من المواضع التي يستدل بها على تحصيل المصلحة، ارتكاب المفسدة الصغرى بتحصيل مصالح عظمى، فهو هلك لكن أحيا أمة من الأمم. فلما رأى الناس صاروا مؤمنين خد لهم هذه الأخاديد وفتنهم، إما أن ترجع عن دينك وإما تلقى في النار. وفيه قصة الصبي الذي قال له قال لأمه وهو كان يرتضع منها، ثم تلكأت خوفا على صبيها أن تلقي بنفسها في النار فقال اصبري فإنك على الحق. نعم، هذه قصة الأخدود. إن الذين فتنوا أي عذبوا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، هذه الآية من أرجى الآيات، لأنه دعاهم بعد هذا الفعل الشنيع منهم إلى التوبة. وفيه أن العذاب لا يكون إلا عند عدمها. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، مفهومها لو تابوا سلموا من عذاب جهنم ولو مع فعلهم لهذه العظائم من الكفر ومن قتل أهل الإيمان. ففتنوا عذبوا، والفتنة العذاب، الفتنة العذاب. ومنه قوله تعالى يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون. وقال ابن عباس الودود في قوله تعالى وهو الغفور الودود، هذه من أسماء الله عز وجل التي تضمنها قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيتودد الإنسان إلى ربه بهذا الاسم العظيم. قال الودود الحبيب، الحبيب فهو محب ومحبوب سبحانه وتعالى، متودد إلى عباده بالمغفرة، محبوب هو محبوب أوليائه، هو محبوب أوليائه. قال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، وهو محب لهم كما أخبر عز وجل والله يحب المحسنين. وفيه إثبات هذه الصفة الجليلة على ما يليق به سبحانه وتعالى كسائر الصفات. أما المجيد فهو وصف ذو العرش المجيد، فتكون صفة لله عز وجل، ذو العرش المجيد تكون صفة للعرش قراءتان. فقال المجيد الكريم، يصلح لها المجيد الكريم والعظيم في صفاته على المعنيين المتقدمين. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين وارض عنا في هذه الساعة رضا لا سخط بعده أبدا، واكتب لنا فيه سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اكتب هذا للحاضرين والسامعين، واشمل بهذا الوالدين والأهلين ولكل من دعا لنا بظهر الغيب وأحبنا فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.